أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أول ما كنا ندخل فيه المصنف هو مفهوم الشرط. الجملة الشرطية يقول تدل على الثبوت للثبوت فهذا لا يعرف بمنطوقها. إذا جاء زيد تأكيده، يعني إذا ثبت مجيء زيد ثبت وجود الإكرام. إنما نريد هل هذه الجملة لها مفهوم؟ يعني تدل على الانتفاء عند الانتفاء. إذا انتفى مجيء زيد هل ينتفي وجود إكرامه أم لا؟ أما دلالتها على الثبوت عند الثبوت فهذا واضح من المنطوق. يقول أيضا هو إشكال في أن بعض الجمل الشرطية تدل على الانتفاء حين الانتفاء، مثل افترض هذه الجملة مثلا إذا جاء كذب فأكرمه، نفهم منها أن هذا لن يجيء كذب فلا تكرمه. لا شك أن بعض الجمل تدل على الانتفاء حين الانتفاء، لكن هذا لا يكفي. أرجع أسس القاعدة، ما هي القاعدة في الجملة الشرطية؟ يعني هنا ربما من قرائن فعرفت أن هذه الجملة الشرطية تدل على الانتفاء عند الانتفاء. من القرائن أريد أن أسس الأصل في المقام، أنه هل الجملة الشرطية مطلقا تدل على الانتفاء حين الانتفاء أم لا؟ قال الذي يقول بالمفهوم، هذا هو الذي يسمى المفهوم طبعا، الانتفاء عند الانتفاء، يعني انتفاء وجود الإكرام عند انتفاء مجيء زيدين. هذا الذي يقول بأن الجملة الشرطية تدل على المفهوم لا بد من أن يثبت أن الشرط علة منحصرة للجزاء. فهل استطاع أن يثبت ذلك أن الشرط علة لا جزء علة؟ مثلا قد تكون جزء علة وقد تكون معلولا للعلة. أحيانا الجملة الشرطية تكون بالعكس، يعني إذا كانت الشمس موجودة فالنهار موجود، فهنا الشرط علة للمشرق والجزاء. فقد يكون العكس، إذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة، عندنا متاعي. لكن هل هو الشرط علة للجزاء؟ لا، معلوم للجزاء. فإذن علينا أن نثبت على أن الشرط علة منحصرة للجزاء. هذا الذي يدعي أن الجملة الشرطية لها مفهوم، والذي لا يدعي الجملة الشرطية لها مفهوم يكفي أن يحدش في هذه الفكرة. وقولنا أن العلة، أن الشرط علة منحصرة للجزاء تتضمن إثبات أربعة معاني. هذه تتضمن إثبات أربعة معاني، فيكفي النافي للمفهوم أن يلغي واحدا من هذه لكي لا يبقى للجملة الشرطية مفهوم. فإذا الأنصار محور النزاع في أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو لا، محور هذا أنه هل الشرط في الجملة الشرطية علة منحصرة للجزاء؟ لا لا، إذا كانت علة منحصرة للجزاء فالجملة لها مفهوم، يعني تدل على الانتفاع حين الانتفاع. وإذا مو علة منحصرة كيف نثبت أنها علة منحصرة؟ قال بإثبات أربع نقاط. فإذا النافي للمفهوم يكفي أن يثبت او ينفي عن الغاء واحدة من هذه المقدمات الاربع لكي تكون نتيجة عدم مكون الجملة الشرطية. ما هي هذه الاربع معاني؟ اذا نقرأها ونشرحها. الاول، هذه الامور الاربع التي تضمنها قولنا، لان حصرنا النزاع بان القائل بان الجملة الشرطية لها مفهوم عليه ان يثبت ان الشرط هي منحصرة للجزاء. هذه الكلمة تتضمن شو؟ لما الإمام عند السلام سمع قائلا يقول بحضرتي استغفر الله، قال ويلك تدري ما الاستغفار؟ الاستغفار على ستة معاني، أولا ثانيا ثالثا رابعا، فسأتعلم قولكم أن الشرط علة منحصرة للجزاء هذا يتضمن أربع معاني، أولا ثانيا ثالثا رابعا، لازم تجتمع هذه المعاني الأربعة، لأنه يحيك لنتك أن الشرط علة منحصرة بالجزاء. ما هي هذه المعاني الأربعة؟ المعنى الأول، كون الثبوت للجزاء عند ثبوت الشر من باب الملازمة لا من باب الاتفاق. نعلم بعض الجمل الشرطية تكون اتفاقية، مثلا كثيرا ما فسر زيد وعمر خطة دخلوا مثلا بنا الى المسجد، فاعطوا الى كان زيد موجود في المسجد فعمر موجود، قلت لازم بيننا بس من باب الاتفاق لانهم رأيتهم سوية، فحينما اذا كان زيد موجود فعمر موجود، ولا شو الوجه الملازمة بين وجود زيد وجود عمر؟ هاي صارت نفس الملازمة اتفاقية. فاذا الشرط الاول هو هذا، كون الثبوت للجزاء عند ثبوت شيء من باب الملازمة، شرب مخرج المخرج من باب الاتفاق، او اصلا ملازمة ما في شيء جمل بالمنطق ما في، اذا كان الحصان ساهلا فالحمار ناهق، شنو وجه الملازمة بين الشرط والجزاء؟ ما في ملازمة بين الشرط والجزاء. فهذا هو الشرط الاول، ان تكون هناك ملازمة بين الشرط وبين الجزاء، حتى المخرج الى الشمر فالمخرج على الشرطين اتفاقية التي لا تكشف عن ملازمته. اذا الاول المعنى الاول من معاني هذه هي كون الثبوت للجزاء عند ثبوت الشرط من باب الملازمة لا من باب الاتفاق، كما في قولنا اذا كان زيدا موجودا فعمر موجود لما صادق الاتفاقية ما بالدخول سويته، أليس لا تكشف عن ملازمة وانما اتفاقية. وجه هذا الشرط لو لم يكن الثبوت المذكور من باب التلازم، اذا ماكو تلازم، فلاحظ شيء ان هذه المعاني الاربعة التي سنشرحها كل واحد يكون بس تعتبر مقدر بعد، فاذا لغى السابق تلقائيا والا للاحظ، هكذا فكل لاحظ يمثل شرطا عوازيا للسابق. إذ لو لم يكن الثبوت المذكور بين الشرط والجزاء من باب التلازم فلا تصل النوبة إلى كون ترتب الجزاء على الشرط من باب ترتبه على الأمة المنحصرة، عشان ملازمة إلى ماكو بعد شرط بلو، هل هذه الملازمة على نحو العلمية ومو على نحو العلمية، وهل هي منحصرة ومو منحصرة، وملازمة أصلا ماكو. فأنت في الخطوة الأولى لازم تثبت على أن العلاقة بينهما هي على نحو تلازم وليس على نحو اتفاق، هذا إذن الشرط الأول أو المعنى الأول. المعنى الثاني كون اللزوم على نحو الترتب، بمعنى ترتب الجزاء على الشرط. أريد أخرج شنو بهذا القيد؟ أريد أخرج ما لو كانوا اثنين هم معلولين لعلة ثالثة، فالجزاء ما راح يصير مترتب على الشرط. كما لو قلت إذا كان النهار موجودا فالمكان لغاء، جملة شرطية صحيح، لكن هل وجود النهار هو العلة؟ لا، كلاهما وجود النهار وإضاءة المكان معلولان لعلة ثالثة ولا وجود الشمس. إذا هذا الشرط الثاني اللي هو ثبتنا بالشرط الأول يكون تلازم، بالشرط الثاني شنو؟ أن يكون هذا التلازم على نحو ترتب، يعني على نحو ترتب الجزاء على الشرط. حتى اريد اخرج كم حصة، الحصة الاولى ما لو كانوا اثنين هم معلولين لعلة ثالثة كالمثال، اريد اخرج بعد شنو؟ اذا كان الجزاء هو علة الشرط مو شرط علة الجزاء، كما لو قلت اذا كان المكان مضاعا فالنهار موجود، فالنهار او اذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة، يعني شو الكاشفية او العلمية على نحو الكاشفية ممكن، وهنا ليس الشرط علة للجزاء واقعا، وانما الجزاء هو علة للشرط. اذا اقول اذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة، شنو وجود النهار هو علة طلوع الشمس؟ ما نعرف طلوع الشمس علة للنهار. فاذا هذا هو المعنى الثاني، ان يكون هذا اللزوم بين الشرط والجزاء على نحو الترتب، بمعنى ان الجزاء مترتب على الشرط. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث كون ترتب الجزاء على الشرط من باب ترتب المعلول على علته، شرد نخرج ما فيما اذا كان جزء العلة، قد يكون ليش من كل ما امشي بالمراتب المعاني اضيق الدائرة اكثر، لاني انتقل الى بعد معنى اعمق، لان قد تكون الملازمة بينهما مو اتفاقية اكو تلازم، وقد يكون على نحو الترتب صح، هم الجزاء مترتب على شرط، لكن الشرط ليس علة تامة للجزاء وانما جزء العلة على نحو المقتضي، لذلك ما نعم لا يكون للجملة مفهوم. فهذا غير القيد الثالث او المعنى الثالث، ان يكون الترتب على نحو العلية التامة. حتى اريد اخرج شنو اذا فيما لو كان الشرط جزء علة للجزاء، ها هذا إذن المعنى الثالث. المعنى الرابع هو الانحصار، بعد أن سلمنا المعاني الثلاثة أن العلاقة بينهما هي ملازمة وليست اتفاقية، ويوجد ترتب للجزاء على الشرط، وكان الشرط علة تامة للجزاء، بعد شديد أكثر من هاي بعد الشطرة يكون منحصر، علة الجزاء منحصرة بهذا الشرط، فإذا لم تكن منحصرة لا يكون للجملة مفهوم. فهذا أيضا هو المعنى الرابع، فقولنا أن الجملة الشرطية كلها مفهوم وكلها مفهوم إذا كان الشرط علة منحصرة للجزاء، نقول هذا يتضمن أربع معاني، إذا اجتمعت جميعا يكون الجملة الشرطية مفهوم. فالنافي للمفهوم يكفيه أن ينفي واحدة من هذه المقدمات الأربع، ينفي الانحصار، ينفي العلية، ينفي الترتب، فإذا نفى واحدة منها انتفى. ايه صح، بل موت الانحصار يكون مصدع المطلوب لو استفدت من المطلوب، لا انت الانحصار راح تستفيد من وسائل اثبات اخرى من الوضع الثاني. واحد يدعي ان الجملة الشرطية موضوعة لإفادة انحصار علية الجزاء بشرطه، ما راح يسمى مصدع المطلوب. او لو قال لك بمقدمات الحكمة ما دام المولى في مقام البيان وكان يستطيع ان ينسب لي علة ثانية لو كان اكو علة ثانية كما في صلاة القصر، قال لي اذا خفيت الجدران واذا خفي الاباك، فاذا المولى في مقام البيان ويستطيع ان يبين وما بين علة ثانية غير العلة الموجودة اليه، اذا بمقدمات الحكمة اثبتت الانحصار، من الانحصار اثبتت المفهوم، والله يكون مصدع مطلوب. لو اقول لك التنين استفادت الانحصار تقول لي مهي الجملة لها مفهوم، فاذا من حصر العلانة ويقول من عرفت الجملة لها مفهوم، تقول من العلم من حصر. اما اذا اثبتنا الانحصار وعلى واحد من المقدمات الاربعة بوسائل اثبات اخرى كما لو قلت باليضا، خصوصا النقطة الاولى باليضا يقول لك هاي تدل عليه، والمقدمات الثلاثة الاخرى قد واحد يدعي بالمقدمات الحكمة، واحد يدعي بالانصراف، وسائل الإثبات اللي موجودة جه. فحينئذ هذه المعاني الأربعة التي يتضمنها القائل بالمفهوم. المصنف قلنا على أي من هذه، هل هذه متوفرة فيكون الجملة الشرطية مفهوم أم غير متوفرة؟ قال المعنى الأول متوفر أكيدا، المعنى الأول وهو أن العلاقة بينهما علاقة ملازمة بين الشرط والجزاء، قال وزلت بالوضع على الجملة الشرطية. اما الثلاثة الاخرى قال لا دليل على وجودها في الجملة الشرطية، فيكون اذا الجملة الشرطية بحسب هذه النتيجة ليس لها مفهوم، لا دليل على اجتماع المعاني الاربعة. المعنى الاول صح اكيد موجود، معنى الاول ماذا كان؟ الملازم وليس الاتفاقية بين الشرط والجزاء، ده صح هذا موجود، ودلت على الجملة الشرطية بالوضع موضوع لإفادة المعنى، وإذا استعملت في بعض الحالات في العلاقات الاتفاقية فقال هذا على خندوش على خلاف القاعدة. إذن ثم يقول في كلام جديد المقصد الثالث، ثم كان هذا قرانا إذن الجملة الشرطية صفحة 55 بحسب الهداية، قال الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ هو هذا معنى المفهوم الذي نبحث عنه، انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، كما تدل على الثبوت عند الثبوت، تدل على ثبوت عقوبة المطابقية، تدل على ثبوت الإكرام عند ثبوت النجي، هاي من سجين منه بلا كلام، وإنما الكلام هل تدل على انتفاء الوجوب الإكرام عند انتفاء النجي أم لا؟ فيه خلاف بين الأعلام، هذا إذن عنوان البحث. الآن يدخل في الجواب، قال ما شبهة استعمالها وإرادة الانتفاع عند الانتفاع في غير مقامه في عدة موارد في الجملة؟ أكيد مستعمل الجملة الشرطية بالمفهوم، يعني تدل على الانتفاع عند الانتفاع، لكن المنفذ في الجملة أنا أريد أسس القاعدة أسس الأصل بحسب القرينة تستعمل أحيانا لإفادة المفهوم، أنا هو منفذ مفهوم طبعا إذا يجب القرينة نحن مع القرينة، الكلام ما هو الاصل لو تجردت الجملة الشرطية عن القرينة هل تدل على الانتفاع عند انتفاع او لا؟ قال في غير مقام موجودة ومستعملة، وانما الاشكال وانما محل البحث وين؟ في انه في غير مقام انما الاشكال والخلاف في انه بالواضع او بقرينة عامة، قرينة عامة يعني مقدمة الحكمة او الانصراف كما قد يدعى، بحيث لا بد من الحمل عليه، لا بد من حمل الجملة الشرطية عليه على المفهوم، وهو الانتفاع عند الانتفاع. لو لم تقم على خلافه قرينة من حال او مقال، بل هذا هو العصر، هذا هو اللي يريد نبحث عنه ونأسسه كما هو بعض الناس في علم الاصول، انه لو تجرد المقام عن القرينة ماذا تدل الجملة الشرطية؟ اما تقول في بعض الموارد استعملت لها مفهوم لأجل قرينة فهو بلا شك، لكنه ان تقدر تأسس القاعدة. قال فلا بد للقائل بالدلالة الذي يقول بأن الجملة الشرطية تدل على المفهوم، يعني تدل على الانتفاع عند الانتفاع، لا بد له من إقامة الدليل على الدلالة بأحد الوجهين وهما الوضع والقرنة العامة على تلك الخصوصية. لا بد أن يثبت المعاني الأربعة لكل شيء إن شاء الله مصنف. شلون نثبت المعاني الأربعة؟ التكليف نثبتها بالوضع كالنقطة الأولى، المعنى الأول يقول هذا ثابت بالوضع افترض مثلا، الثاني والثالث يقول ثابت مثلا بمقدمات الحكمة، الرابع ثابت بالانفراد. فعليه ان يثبت لنا ان هالاربع معاني مجتمعة في الجملة الشرطية. شلون يثبت فجاه بالواضع بالقرينة العامة اللي قلنا اما مقدمات الحكمة او الانصراف حسب دعاية القائلين بالمظلوم على تلك الخصوصية. ولكن بالدرس السابق ما هي الخصوصية؟ كون الشرط علم حسن، وهي الذي ذكرناها الخصوصية، او قلنا دائما من يدور خصوصية تثبت على هذا الشيء. ما هي الخصوصية في المعنى التي اوجبت ان لهذه الجملة مفهوم؟ كون الشرط الا منحصر في الجملة الشرطية، كون الغاية الا منحصرة في الغائية، كون الوصف الا منحصرة في الغائية، وهكذا. فهذه هي الخصوصية في المعنى اللي اوجبت المفهوم. فلا بد ان تثبت لنا ان الخصوصية موجودة. ما هي الخصوصية؟ كونه الا منحصرة. فلا بد من إقامة الدليل على تلك الخصوصية، وهي كون الشرط أيضا منحصر للجزاء. المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط نحو ترتب المعلول على علته منحصرة. إذن هذه هي الخصوصية. فالآن تحول النزاع من نزاع كان اسمه هل الجملة الشرطية مفهوم وليس لها مفهوم؟ فالآن تحول عنوان آخر، هل الشرط في الجملة الشرطية علة منحصرة للجزاء ولا لا؟ صار أدق الآن حتى نقدر نصل في البحث على التي منحصرة. قال وأما القائل بعدم الدلالة الذي يقول أن الجملة الشرطية ليس لها مفهوم، قال ففي فسحة ما يحتاج معونة إلى أن يثبت أن الأربع معاني ليست متوفرة. لا ما يحتاج، النتيجة تتبع قصد المقدمتين، فإذا مقدمة واحدة انحرمت إذن لا يتم له البنيان. قال وأما القائل بعدم الدلالة ففي فسحة، فإن له هذا عدم القائل بعدم الدلالة فإن له منع فإن له منع مرات متأخر اسم إن نشتبه نقرأ مرفوع المفروض يقرأ منصوب، هل هذا اسم إن لكن متأخر بشبه الجملة، فإن له منع واحدة من هذه المقدمات الأربعة. فهنا راح يذكر المصنف إذن المعاني الأربعة التي على القائل بالمفهوم أن يثبتها مجتمعة، والنافي بالمفهوم يكفي أن يمنع واحدة منها. ما هي هذه المعاني الأربعة التي يتضمنها القائل؟ فإن لهم منع دلالتها على اللزوم، هذا المعنى الأول. إما أن يقول أن هذه لا ملازمة بين الشرط والجزاء، هذه علاقة اتفاقية بينهما. فإذا اتفاقين بعدين راح أحكي لك عن العلية وعن الانحصار، إذا كنت لازم ما أكون بين الشرط والجزاء، هذا بنيان من أساس راح يلغي. فهذه الخطوة الأولى إذا نساها فانتهت. بعد قال فإن له منع دلالتها على اللزوم بل على مجرد الثبوت عند الثبوت، ثبوت وجوب الإكرام عند ثبوت المجيء مع الملازمة أكثر من ذلك، ولو من باب الإكرام وليس من باب الملازمة. فإذا هذه الخطوة الأولى ليستطيع أن ينفيها المعنى الأول قل من معاني العلة المنحصر. المعنى الثاني الذي يستطيع نفيه النافي للمفهوم، قال أو منع دلالتها على الترتب. قال صح، هنا أصل ملازمة بينهما، لكن الجزاء ما مترتب على الشرط، وإنما كلاهما معلولان لعلة ثالثة كقولنا إذا كان النهار موجودا فالمكان مضاء. هذا ليس أحد على خرطين معلولين لوجود الشمس ليس مترتبا هنا الجزاء ليس مترتبا على الشر. فإذا يمكن أن يمنع بوحده أو يقول أنه بالعكس كما تصير الطلب إذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة على معلولة كاشفية على معلولة كاشفية فإذا ما تترتب الجزاء على الشر فلا بد إذن هذه الخطوة أن يكون مثبت. فإذا استطاع أن ينتهي هذا النافع المفهوم قال أمنع دلالة على الترتب لأن الجزاء ليس مترتبا على الشر وإنما كلاهما معلولان لعلة ثالثة. مثلا الترتب إذا كان الخمر حراما فثمنه شحت مثلا لم يقال بشي جملة أنه ليس المعلول الجزاء للشر كلاهما معلولان الترتب مثلا لمنع الشارع مثلا أو نهي الشارع ليس هذا معلولا لهذا كلاهما معلولان لنهي الشارع. أنا أردنا تطبيقها في الفقه صحيح نطبقها عن كل عرفية. إذن هذه الخطوة الثانية يمكن أن يمنعها النافي للمفهوم يقول أنها ملازمة صح وليست اتفاق لكن ما تترتب الجزاء على الشر. الخطوة الثالثة التي يستطيع أن ينفيها يقول أو على نحو يعني أو منع كون الترتب اختصارا يعني أو منع كون الترتب على نحو الترتب على العلة وإنما على جزء العلة مثلا هذا دون الشرط الفلسفي نخرج به ما لو كان الشر جزء العلة للجزاء. الخطوة الرابعة التي يستطيع أن ينفيها هذا النافي للمفهوم قال أو العلة المنحصرة ينفي كون العلة منحصرة يقول نعم هنا الجملة الشرطية تدل على الملازمة بين الشرط والجزاء ثانيا تدل على ترتب الجزاء على الشرط ثالثا تدل على علمية الشرط للجزاء بالعلمية التامة أنفع لكن أنفي أن تكون علة الجزاء منحصرة بالشرط يمكن أن تكون له علة أخرى فإذا نفى واحد من هذه لا يكون الجملة الشرطية مذكورة. قال أو ينفي العلة المنحصرة بعد تسليم اللزوم هذه المرحلة الأولى أو العلمية مثلا المرحلة الثانية أو الثالثة لكن منع دلالتها على اللزوم ودعوى كونها اتفاقية في غاية السقوط وانشباط اللزوم منها عن وأما المنع منه على كل ثم ندخل في مطالب جديدة وهي أنه القائل بأن الجملة الشرطية لها مفهوم على كل كملها لأنه بعدين يصل إلى قوله ودعوة زين ودعوة لكن منع هذا النافي للمفهوم منع دلالتها على اللزوم ودعوى كونها اتفاقية في غاية السقوط من هنا شر يبدأ المصنف بلو لا 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 ليس كذلك هذا ودعوى كلام جديد ممكن لكن منع نقراها مثلا لكن منع دلالتها على اللزوم ودعوى كونها اتفاقية حتى تكون الواقعة بيانية يعني ممكن بعد تقرأ استئنافية الممول اللي بيقول لا الآن من هنا ما ذكرنا يريد المصنف يدير رأيهم المصنف الآن مو قال أن القائل بالموصوم عليها نثبت أربعة معاني والنافي للمفهوم يكفيه ان ينفي واحدة مو هذا قلنا فالآن قلنا المصنف انت شتقول المعاني اربعة متوسطة ولا قال المعنى الاول اكيد متوسط والذي ينفيه ويدعي ان الشرطية هي اتفاقية وليست لزومية قال طبعا كلام غير صحيح فمن هنا اذا المصنف يبدأ شنو بان يبين اين هذه المقدمات متحققة واين لا فيقول المقدمة الأولى أكيد متحققة والنافي إليها مجازة لكن منع دلالتها على اللزوم ودعوى أو قل بدعوى كونها اتفاقية في غاية السقوط قال المعنى الأول وهو كون الشرط والجزاء بينهما ملازمة وليس اتفاق قال هذا معنى أكيد فمن هنا الذي يبين المصنف أي من هذه المعاني الأربعة متحقق وأيها لا ودعوى كما تبقي في غاية السطور. ما الدليل عليه؟ ما الدليل على تحقق المعنى الأول؟ قال الانسباق اللزوم منها قطعا. والانسباق والتبادل كما نعلم علامة الوضع على نحو الحقيقة. فإذا المعنى الأول يقول المسند مفردا، وهو أن العلاقة في الجملة الشرطية هي علاقة ملازم وليس علاقة اتفاق. والذي ينكرها قال هذا في غاية السقوط. المعاني الثلاثة الأولى قال وأما المنع، هذا كلام غير المسند عن المقدم. المعاني الثلاثة الأولى قال وأما المنع عن أنه بنحو التردد، معنى الثاني على العلة، معنى الثالث فضلا عن كونها منحصرة، معنى الرابع قال المنع فيها له مجال واسع. فلا يكون اذا النتيجة شنو؟ لا يكون للجملة الشرطية مفهوم، وعندنا المفهوم ما يكون الا اذا تمت اربع معاني. قال المعنى الاول اكيد موجود بالوضع، وضعت الجملة الشرطية لإفادة لهذا الشيء. شنو بالوضع؟ قال الانسباق والتبادل، والتبادل علامة الحقيقة. فإلى هنا اذا انتهى رأي المصنف. لكن المصنف يقول الذين قالوا بان الجملة الشرطية لها مفهوم استدلوا بعدة وجوه، يبدو انها ثلاثة ما نلاحظ عليهم جميعا. اذا من قوله ودعوى فنبدأ بوجوه ثلاثة قيلت للاستدلال على ان الجملة الشرطية لها مفهوم. المصنف لا يسلم ان الجملة الشرطية لها مفهوم، لم يقل نقدم المعنى الثاني والثالث والرابع لا دليل على تحققه وتوفره، بس المعنى الاول. ما هي هذه الوجوه الثلاثة؟ من قوله ودعوى تبادر، هذا هو الوجه الأول من الوجوه الثلاثة التي قيلت للاستدلال على أن الجملة الشرطية لها مفهوم. الوجه الأول دعوى وضع الجملة الشرطية لذلك. لذلك شنو؟ يعني هاللزوم الترتب العلمي الانحصاري. المعاني الأربعة خلينا نجمعها هيك. دعوى وضع، المصنف ادعى أنه وضعت لبرد المعنى الأول مستفاد بالوضع بالانسباق اللي هو الانسباق والسبب العلامة الوضع. لكن المصنف هذا المهم المصنف ينقل عنهم الوجه الاول دعوى وضع الجملة الشرطية لذلك. لذلك ما هو اذا؟ اللزوم الترتب العلمي الانحصاري بدليل ان ذلك هو المتبادر والمنسبق منها. هذا هو الوجه الاول. اذا قال مو بس المعنى الاول الذي يحصل له انسباق فتكون الجملة الشرطية موضوعة لإفادته، كل المعاني الأربعة تنسبق من الجملة الشرطية وقد وضعت الجملة الشرطية له. فلنخص لكم ثلاث إيرادات أو أدرى المصنف عليه، ويرد عليه ثلاثة إيرادات. الإيراد الأول، إذن عرفنا أصل الوجه الذي يدعي بأن الانسباق يدل على أن الجملة الشرطية تدل على المعاني الأربعة جميعا، فقد وضعت اذا لإفادة هذه المعاني. يرد عليه المصنف بثلاث إرادة. أي الأول انه لا معنى لدعوى التبادر المذكور، والحال ان استعمالها في غير الوجوه الترتب العلم الانحصار كثير. فهذه اذا الرد الاول اننا ننكر هذا الانسباق، انه يحصل صح يحصل انسباق الملازمة، لكن يحصل انسباق العلية لا، يحصل الانسباق الانحصار لا، هذا كلاهما على عد سواء. على استعمالها بكثرة في الملازمة غير العلمية غير الانحصارية، فشون تدعي التبادل؟ إذن هذا إنكار للصغرى، إنكار وجود التبادل. الرد الثاني إنهم لو كانت الجملة الشرطية موضوعة لذلك كما يدعي هذا تعالى الوجلاوي موضوعة لإفادة المعنى الترتب العلمي الانحصاري، يلزم ان يكون استعمالها في غير ذلك، يعني في غير العلم في غير الترتب في غير الانحصار مجازا ومع العناية والاستعمال في غير موضع له، مع اننا لا نجد العناية في ذلك. نفترض هكذا الجدران ونستعملت في غير الانحصار، لان تارة هذا علة وتارة هذا علة، فلم تستعمل الجملة الشرطية في الانحصار، هل تجد فيها مجازا هنا؟ لا نجد فيها مجازية. فلو كان كما تدعي على ان الجملة الشرطية وضعت لإفادة المعنى العلي الترتب الانحصاري، وكان استعماله في غير الانحصاري في غير العلي في غير الترتب يكون مجازا، لان استعمال في غير ما وضع له، وهذا خلاف الوجدان، فاننا لا نجد مجازية لو استعملت الجملة الشرطية في غير المعنى الانحصاري او في غير المعنى العلي او في غير المعنى الترتبي كما نقول استخدم الجملة بالعكس. إذا كان النهر موجودا فالشمس طالعة وين المجازية فيها رغم أنك رتبونا هذا هم أيضا. الثاني يصح كلهم كلمة الشر في بصمة مثله الثالث وملزما بمع أن يغلق موضوع نون لآخرة ومع في تقبل منه بإرادته سادته في باب لا يبدع من قال وهل كلامه صريح كان قصدي له بشيء آخر كما أيضا علي لما ليش الحق مثلا نعرف ابن الجنس الحق على شارع تنسك لأن المهن ثلاثة أحد أن يسلم ثلاثة الله هذا قلت طاهرة تبين إلى دعاية أو شيء الحق الحق والمعس لا شوف لا يقبل ليش هذا الظاهر الظاهر مزح الحق المهن أنت يقبل كيف شيء قالوا طبعا هذا الشيء أنا نطبقها فلقد دعين شرطية لإصابة علم الانحصار فلو شخص خاص ما يقبل أنه مفهوم فأن يقاد المفهوم شد يقبل يقبل يؤخذ بأخذ في الجملة موهدة المفهوم عنها من الكلام التي لا يقبل أمان لو على خلاف والتصريح قلب لا لا المحب محب احبيانه عن كده تبعث ها في التبتق عما يتش الوجه ليس الوجه أنه لا المدعي المدعي بحسب لو قال مع الآخر فهذا أنه قال للجيء حقا بالنقص على نفسك لا يبقى من هجمالة من أنه يطالب بالتبشير هاي موجودة بالفقر يطالب بالتبشير قل لنا حقر حزت بيها إذا زال حفظ بالحق من الحفظ الأخلاقي له حق لتعنى أن لا أخطابه ومن حق المؤمن على المؤمن أن لا يخطابه يرفض تبشيرها ليس لأن كلمة حق ظاهرة في الإقرارات بمعنى أن له حق عيني عليك تفكر بحق معنوي أخلاقي هذا التفكير لا يقبل منه ليش لا يقبل منه خلاف الظاهر هكذا قالوا لكن لو قال بل بذكر علي حق يعني دينار واحد على قلتي بس مقبول يعني الدينار عن يلتق علي حق يقبل تفكير تفكير النقل فهذا الكلام واضح من الفقه يجي نستفيد منه هنا انت تدعي على ان الجملة الشرطية وضعت يعني يشجر التبادل والانشباق وضعت لإفادة المفهوم يعني لإفادة يعني لإفادة المعنى العلمي المترتب الانحصاري زين فلو قال جملة منطقية والمدعي عليه ذلك الطرف الاخر يريد ان يلزمه بالمفهوم مو بالمنطق يريد ان يلزمه بالمفهوم هذا الطائل الكلمة قال انا المنطق قلته صح لكني لم اكن اقصد المفهوم فهذا الذي يطالبني بالمفهوم ما يحق علي لان انا ما قاصد المفهوم انا قاصد بس المنطق فحينئذ يجي الكلام لو كان كما تزعمون ان الجملة الشرطية وضعت لإفادة المفهوم فيكون المفهوم صريحا في إفادة المعنى في المنطق ولا نقبل تبشير هذا المدعى عليه لو قال انا ما كنت قاصد لو كان كما يزعم هذا المدعي فالنتيجة اذا لما كان اللازم باطل وهو اننا لا نؤاخذ الخصم بالمفهوم لو قال اني ما اقصده هذا اللازم باطل فالمجهول مثله اذا هذه الجملة الشرطية ليست ظاهرة في المعنى العلي الترتب الانحصاري لان لو كانت ظاهرة لما نفعه نفيه هذا الخصم لكن نفيه نفعه فإذا ليست الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم هذا إذا الرد الثاني فمن قوله ودعوى بدأت وجود ثلاثة استدل بها القائل بأن الجملة الشرطية لها مفهوم ودعوى تبادر اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة هذا إذا الوجه الأول يدعي أنه بالتبادر بالتبادر والانسباب تدل الجملة الشرطية على توفر هذه المعاني الأربعة قال هذا ليس بصحيح ليش ليس بصحيح جوابها طبعا بعدين يجي
ايه
بس المهم فالرد الاول هذا قال مع كثرة استعمالها في الترتب على نحو الترتب على غير المنحصرة او غير المنحصرة لنا فانكر للصغر نحن ننكر هذه الدعوة التبادر ابدا للعلة غير المنحصرة يوجد كثرة استعمال على المنحصرة فننكر الصغر انه يوجد تبادر وانتباق في الجملة الشرطية للعلة المنحصرة منها بل في لزوم بعيد البارة تسمع الاعوار او على خفيف من بناء الجسم شيء في الوقت لأنها وضعت لإفادة المفهوم. كيف تدعي هذه الدعوة ولازم هذه الدعوة أنها لو استعملت في الجملة في العلة غير المنحصرة يكون مجازا ولا نجد مجازية ولا عناية. كيف تدعي ولا يرى في استعمالها فيهما يعني فيهما في العلة غير المنحصرة وفي غير لازمة عناية ورعاية ورعاية علاقة بل انما تكون ارادته ترتب على العلة المنحصرة بلا عناية. فوين ايضا هذا الذي تدعي ولو كانت فعلا تدل بالوضع على العلة المنحصرة فكان استعمالها في العلة غير المنحصرة او في اصل مو بالملازم وانما بالجوي اتفاقي لكان مجاز بعناية ولا نجد هذه العناية كما يظهر على من امعن النظر واجال البصر في موارد الاستعمالات. هذه اذن الرد الثاني. الرد الثالث قالوا في عدم الالزام والاخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات والاحتجاجات وصحة الجواب. هذا الذي قال منطوقا فاخذ بالمفهوم فنفى المفهوم يقول من حق ان يجاوب هذا المدعى عليه وصحة الجواب جواب من جواب المدعى عليه اخذ بالمفهوم وقد نفى المفهوم يقول من حق ان يجاوب بانه لم يكن لكلامه مفهوم وعدم صحته لو كان له ظهور طول. حينئذ هذه الردود الثلاثه على الوجه الاول لخصناها لك ثم يدخل في الوجه الثاني من قوله واما دعوة الدلالة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين.